صفحك يا من به مطمعي إلهي، وإني عصيتك هل تنجيني من مرديات العمل؟ فما أضيق العيش لولا الأمل. فصفحك يا من به مطمعي من عذاب الضمير، يا حرقتي من مضى الأدمع.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 399، باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام. وهذا يبين مكانة علي والأئمة سلام الله عليهم في وراثة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وتبليغه. نحن عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله آتاه الله من العلم ما لم يؤتي أحدا من الأنبياء، وورد عندنا أنه لم يعد من عروجه من المعراج ما رجع النبي إلا وعنده علم ما يكون، يعني الله عز وجل أراه الخارطة المستقبل. كيف نحن في بعض الحالات نرى مناما وينطبق تماما على الأحداث، أحداث حياتنا اليومية، يعني في المنام كشف لنا عما يكون، عما يكون وينطبق تماما الأحداث التي تجري في ذلك اليوم كنا رأيناها سابقا. إذن كل ما يجري في الكون هو محفوظ عند الله وصورته موجودة هناك، والعلم بالمستقبل مسألة على الله سهلة أن يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله أعد عليا بأمر ربه، أمرني ربي أن أقربك وأدنيك وأن أعلمك وتعي، وحق لك أن تعي. ولما نزلت وتعيها أذن واعية، هي نزلت لأن النبي صلى الله عليه وآله دعا أن يعي علي وأن لا ينسى، يقول ما نسيت منذ دعا لي رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن رسول الله بأمر ربه سنقرئك فلا تنسى، وعلي بدعاء رسول الله أقرأه وعلمه ولم ينسى. علمه، كان له مجلسان كل يوم من رسول الله صلى الله عليه وآله، مجلس قبل الفجر ومجلس ما أعرف متى في النهار. وكتب له، قال له، كان يقول له أكتب لك ولشركائك من بعدي. قال من شركائي يا رسول الله؟ قال الأئمة من ولدك. ثم كتب له الجامعة، أملى عليه، كتب له وورثه مواريث الأنبياء. إذن العلم عند علي وأهل البيت عليهم السلام. الآخرون الذين ما أخذوا منهم، بني أمية وغيرهم، يعملون بظنونهم بكعب الأحبار. الآن شوف مفسريهم، تجد أنه في مسألة آية واضحة 20 احتمال يذكر، يحتمل يضيعوك ولا يفسرون الآية. إذن ظنون واحتمالات ليس تفسيرا، بل يمكن أنت تقرأ الآية تفهم منها بوضوح شيء لها ظهور، لها دلالة عند الإنسان العربي يقرأ، تشوف في احتمالات. هؤلاء هم دايخين، هم ضايعين، احتمالات قتادة ومجاهد وكعب الأحبار وفلان وابن منبه وغيره، دخلت فيها الإسرائيليات ودخل فيها الحكم الأموي، هذه ظنون واحتمالات وترجيحات. لذلك يحق لأهل البيت عليهم السلام أن يقولوا أنه الحق من عندنا، العلم عندنا. يقول زرارة: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به. فقال الإمام الباقر عليه السلام: إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام. علم رسول الله خرج من علي، والمصادر من غير ظنون واحتمالات. يقول: فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا منها هنا. إذن الأئمة عليهم السلام يتكلموا بيقين، ومنهجهم هو اليقين. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، سأل عن شيء أجاب، ثم قال له: أرأيت إن كان الأمر كذا ما يكون حكمه الشرعي؟ قال له: ما لسنا من أرأيت في شيء، كل ما أخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وآله أرأيت، وماذا تقدر، وش رأيك، وماذا ترجح، وماذا تظن، هذه ليست بضاعتنا. بضاعتنا علم اليقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن الإمام الباقر عليه السلام يقول، يروي عنه عن ثعلبة بن ميمون عن أبي مريم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا، فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت سلام الله عليهم. إذن هذا يفسر لنا عدم احترام الظن عند أهل البيت عليهم السلام، واحترام الظنون والاحتمالات عند غيرهم. القاعدة الأساسية: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الأصل عدم حجية الظن، لا اعتبار بالظن، لا قيمة للظن، لا شرعا ولا عقلا. ما له معنى أني أظن أنا الأمر الفلاني وأفتي به وأتكلم به. أهل البيت عليهم السلام على نمط القاعدة القرآنية والدلالة العقلية أن الظن ليس بحجة إلا إذا نص الشارع عليه، مثل ما تعرف القبلة والظن بجهة القبلة حجة تسهيلا عليك. الظن في تخمين بستان أو ما شابه أو أرض في بعض الموارد بمقدار ما نص عليه، وإلا الأصل عدم حجية الظن وعدم اعتبار الظن. هذه الاستثناءات يسمونها الظنون المعتبرة، هذه مستثنيات، وإلا فالأصل لابد من العلم. الأصول العملية، الأصول العملية في الواقع هي استمرار لمنهج العلم القطعي، والظن لا قيمة له أبدا. حتى الفقيه لا ظن هو يعتبر حجة ولا أهمية للظنون السائدة، لقياس استحسان غيره غيره. هذا الفرق في منهج الاستنباط، منهج الإصرار على العلم واليقين، ومنهج للتنازل عن العلم والاكتفاء بالظن، مع أن الله عز وجل يقول في آيات عديدة: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وغير ذلك وغير. هذه قواعد لا يمكن تجاوزها. لذلك أهل البيت عليهم السلام يصرون على أن نحن عندنا علم وغيرنا ليس عندهم علم وإنما ظنون. والحمد لله رب العالمين.
كنتم معه قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفير قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الفناء عليك الصلاة عليك عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى. خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى. خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
سما
المصطفى.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة الماضية قد ذكرنا رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيها: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة. وبينا معنى أنها أحب الأعمال باعتبار أنها أصل العمل والشرط في قبول العمل. ثم يقول عليه السلام: فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها. الإمام عليه السلام يبين أولا مرتبة الصلاة بين الأعمال، وأنها أحب الأعمال كما أنها أصل الأعمال، وكل الأعمال تبع لها كما ورد عنه عليه السلام أيضا. بعد أن يبين منزلتها وأهميتها يحثنا على الالتزام بوقتها، باعتبار أن هذا التكليف الصلاة موجه لنا في وقت معين، ويجب أن يكون الامتثال في الوقت المعين، فلا يجوز للمختار أن يؤجل الصلاة من وقت إلى وقت. يقول مثلا: أصلي صلاة الظهر في الليل، أو أصلي الفجر عند الظهر. ولذلك نرى أنه في الكثير من الروايات يقترن لفظ المحافظة على الصلاة بلفظ المحافظة على الوقت، مع أن المحافظة على الوقت هو فرد من أفراد المحافظة على الصلاة. عندما نقول المحافظة على الصلاة نعني بذلك المحافظة على الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود وما إلى ذلك من شرائط ومقدمات الصلاة، لكننا نرى في الكثير من الروايات اقتران لفظ المحافظة على الصلاة بلفظ المحافظة على الوقت، مما يوحي بأن المحافظة على الوقت هو أول درجات المحافظة على الصلاة وأهمها. لاحظوا مستمعينا الأكارم في الرواية التي ذكرناها عن أمير المؤمنين عليه السلام، ويقول فيها: فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا. استخدم لفظ أوقاتها مكان الصلاة نفسها، فكأنه قال: فلا يشغلنكم عنها. ثم تدرج وتوسع في البيان فذكر قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، كدليل على ذم أقوام ساهين في صلاتهم. وبين معنى السهو في الآية الكريمة بأنه الاستهانة بأوقات الصلاة والغفلة عنها. خلاصة ما تشير إليه الرواية الشريفة وتحث عليه هو أهمية الصلاة، وأنها أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولا بد من المحافظة عليها بحفظ أوقاتها وعدم الانشغال عنها بأي شيء من أمور الدنيا. هذه المنزلة العظيمة وهذه المرتبة الجليلة التي تعطيها الآيات والأحاديث وسيرة الأنبياء والأئمة للصلاة، إذا ما روعيت بشكل صحيح ودقيق فسوف نصل في نهاية المطاف إلى درجة ما من درجات الخشوع، ثم نرتقي إلى أعلى ما يمكن من درجات صلاة الخاشعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو السلام في الإسلام. فقد أرسل الله تعالى نبيه ليكون رحمة للعالمين، وليعم السلام ربوع الأرض، وتنعم البشرية بالاستقرار والطمأنينة. فالسلام سمة مميزة للدين الإسلامي الحنيف، تدخل في مستويات متعددة كالمستوى الشخصي الاجتماعي والعلاقات بين الأمم. وهناك الكثير من النصوص الدينية الشريفة التي تحث على السلام، وتجعله محورا من محاور العلاقات الإنسانية. مع ضيف حلقتنا هذه الشيخ حسين المياحي نتوقف هذه الدقائق ليحدثنا عن هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآية الكريمة مستمعينا الأفاضل حلقة من حلقات البناء الاجتماعي وتنظيم العلاقات الأخوية وإشاعة السلام بين أفراد النوع الإنساني، فهي تقارن بين الحسنة والسيئة. ومن الطبيعي والواضح للمستمع الكريم أن الأعمال الحسنة أفضل من الأعمال السيئة، بل إنهما على طرفي نقيض. ثم بينت الآية ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من اللين والرفق ومقابلة الإساءة بالإحسان، وأن يدفع الباطل بالحق والجهل بالحلم. فإذا استخدم هذا المنهج فإنه سوف يدخل قلوب الناس حتى يكون عدوه بالأمس كأنه ناصر له وولي قريب. وهناك آيات كثيرة أيضا في القرآن الكريم تدعو المؤمنين إلى التحابب والتواصي بالحق والابتعاد عن الخصومات والمشاحنات. يقول أحد الشعراء: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ويقول شاعر آخر: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب.
والمسلم رجل وسيبقى ربيا مرفوع الشان، يمتاز بصدق نواياه في كل زمان ومكان. أباهي الدنيا، أباهي الدنيا، أباهي الدنيا.
من المسائل المتعلقة بضبط العلاقات الاجتماعية عزيزي المستمع والتي تؤدي إلى العيش بسلام مسائل الحدود. فالحد الشرعي أشبه بالضابطة القانونية التي تمنع من التعدي على الآخرين. من هذه الحدود حد القذف، والقذف هو أن يرمي أحدا بالزنا أو اللواط. فقد نجد بعض الناس مع الأسف لمجرد أنه يغضب من شخص أو يختلف معه قليلا فإنه يسارع إلى إطلاق الألفاظ التي توجب حد القذف. ومن شروط ثبوت الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بحقه، أما لو عفى عنه أو لم يطالب أصلا فلا حد عليه، ولكنه يكون قد ارتكب محرما من جهة أخرى، وهي إهانة المؤمن وهتك حرمته والتلفظ بالكلام الفاحش. وحد القذف عزيز المستمع 80 جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر والأنثى. والحاكم الشرعي كما قلنا في حلقة سابقة الذي هو ولي أمر المسلمين هو المخول وحده بإقامة الحد، وليس لأحد أيا كانت صفته أن يتصدى لمثل هذه الأمور. على المسلم أن يتحفظ من ألفاظه وأن يضبط لسانه، خصوصا عند حالات الغضب، فإن الشيطان يغري الإنسان بارتكاب الذنوب ويقوده نحو الهاوية مستغلا نقاط الضعف عنده ومنها الغضب. فليحذر الإنسان من هذه الألفاظ التي توجب الحد وارتكاب الذنب، كما تورث أيضا العداوة وتضر بوحدة المؤمنين.
أباهي الدنيا، أباهي الدنيا.
كان بين اثنين من العلماء علاقة وثيقة وأخوة مميزة، فأراد أحد الناس أن يوقع بينهما العداوة والبغضاء، فركب العالمان يوما قاصدين بلدة أخرى، وكان أحدهم نحيفا والآخر سمينا، فكان النحيف متقدما والسمين متأخرا، وكان هذا الرجل يمشي معهما ضمن القافلة، فجاء إلى المتأخرة منهما وقال له: أيها العالم، ألا ترى صاحبك كيف تقدم الركب وهو يلعب بجواده ولا يمشي على وقار؟ فرد العالم قائلا: يا هذا، ليس الأمر كما ذهبت، إنما هذا الجواد يتباهى ويفتخر أنه يحمل عالما جليلا بهذا القدر. فيأس الرجل وذهب إلى العالم النحيف المتقدم وقال له: يا سيدي، ألا ترى صاحبك كيف أتعب جواده وأرهقه، والعالم لا بد أن يكون قليل المؤونة مثلك. فقال العالم: كلا يا هذا، إن الجواد لم يرهقه وزن الشيخ، إنما أرهقه أنه يحمل عالما غزير العلم، وقد ثقل لغزارة علمه. مستمعين الأعزاء، يجب على المسلم أن يتوخى طرق السلام، ويبحث عن كل ما من شأنه أن يشيع المحبة والوداد والصفاء بين الناس، وأن يردع كل من يحاول تفريقهم وإثارة الضغائن بينهم. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أعزائي المستمعين، استثمروا هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما عند الرابعة والدقيقة الخمسين تستمعون إلى استفتاءات. عند الخامسة والدقيقة العاشرة نقدم إليكم نهج الحياة، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة الحادية والأربعين حسب توقيت مدينة طهران، وعند الخامسة والدقيقة السابعة والأربعين تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة الحادية عشرة، وبعد ذلك نقدم إليكم معالي الأخلاق عند السادسة والدقيقة الحادية والثلاثين. معارج النور تستمعون إليها عند 6:37 وعند 6:51 تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الأحد. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
قضاءات اللعفر وسنجار. شهادة الحاج أبي رضا النجار. بعد أيام من إصدار الفتوى المباركة، اتصل بي الحاج المهندس وطلب مني مرافقتهم هو والحاج قاسم سليماني إلى محافظة أربيل. وفي أربيل طلب مني الحاج قاسم بأن أذهب برفقة قوات البيشمركة إلى قضاء تلعفر في محافظة الموصل، حينها كان العدو يسيطر على جزء كبير من قضاء تل عفر. أبلغني الحاج قاسم بأن مهمتي هي إيصال السلاح إلى أهالي تل عفر فقط، كما قال لي بأن مهمة البيشمركة تنتهي في قضاء ربيعة الذي يقع على الحدود السورية في محافظة الموصل، ومن قضاء ربيعة أكمل طريقي إلى قضاء سنجار ثم قضاء تل عفر. كما أكد علي الحاج المهندس بأن مهمتي تنتهي مع وصول السلاح إلى قضاء تل عفر. في صباح اليوم الثاني خرجت مع شاحنات السلاح برفقة البيشمركة. أنا من أهل طوز خرماتو جنوب محافظة كركوك، لكن لدي علاقات كثيرة في تل عفر، لذلك أخبرت الحاج قاسم بأني سأكون على اتصال مع رفاقي في تل عفر من أجل مساعدتي، فرحب بذلك. كنت وأنا أسير برفقة شاحنات السلاح مع البيشمركة أرى بأم عيني مئات العناصر من داعش يسيرون من منطقة اليعربية السورية إلى الأراضي العراقية، ورأيت أهالي القرى العراقية ترحب بقدومهم. في منتصف الطريق الذي كان محاطا بمئات العناصر من داعش، اكتشفت بأن داعش لا يعترضون طريقنا، بل يسلمون علينا ونسلم عليهم. أخرجت هاتفي واتصلت بالحاج المهندس، وكان بجانبه الحاج قاسم، وأخبرتهم بأن داعش لا يعترض البيشمركة بل يسلمون عليهم. فرد علي الحاج قاسم وقال لي بأنه مطلع على كل شيء، ثم ذكرني مرة أخرى بأن مهمتي هي إيصال السلاح فقط، وقال لي نصا: أنت في مهمة رسمية، إذا نلت وسام الشهادة فالحمد لله، وإذا لم تستشهد أكمل مسيرك حتى انتهاء المهمة. وصلت إلى سنجار واتصلت بمجموعتي وسلمت لهم السلاح والذخيرة، ثم اتصلت بالحاج المهندس وأخبرته بأني سلمت السلاح إلى الإخوة، ففرح كثيرا. واقع الحال في تل عفر كان مبكيا جدا، فالجيش العراقي قد انسحب والشرطة المحلية صارت تنسحب تدريجيا. فاتصلت مجددا بالحاج المهندس ونقلت له الصورة الحقيقية للمعركة وأخبرته عن حال الناس. أكثر من 100,000 نسمة مهجرين إلى سنجار، والشوارع أصبحت لا تستوعب الناس، والطقس مشمس وأيام شهر رمضان. قلت للحاج المهندس، وكان الحاج قاسم يستمع لحديثي أيضا، بأن المعركة هنا خاسرة لأن معنويات الناس منكسرة، فلذلك من الصعب أن تحارب بهم وتنتصر. فأمرني الحاج المهندس بأن أخلي الناس قبل وصول داعش. قلت له: أحتاج إلى أموال حتى أستطيع تأجير شاحنات كبيرة من أجل نقل الناس. في اليوم الثاني حول لي مبلغا على قضاء سنجار، وكان حينها 30 مليون دينار عراقي، ما يعادل في حينها 25,000 دولار أمريكي. أخليت الناس، لكن ما زلنا بأمل إبقاء سيطرتنا على مطار تل عفر. في غضون ساعات نظمت مجموعة من أهالي تل عفر كقوة قتالية، كانوا مدربين على استخدام السلاح وبعضهم كان عسكريا. اتصل الحاج المهندس وقال لي إن لواء 11 من الجيش العراقي ما زالوا في قضاء تل عفر، اذهب وانضم إليهم وسيكون لواء الجيش تحت إمرتك. فعلا ذهبت إلى مقر اللواء، وكان باستقبالي آمر اللواء، وكان الرجل متعاونا معي جدا، وقال لي بأنه تلقى اتصالا من القيادة العسكرية وأخبروه بأن يكون تحت قيادتي. سألته عن الموجود الكلي من الجنود في اللواء، أخبرني بأن عددهم الكلي 250 شخصا فقط. قلت له: هل نستطيع أن نشكل قوة مع العدد الذي معي ونلتحق بأبي الوليد في مطار تل عفر؟ قال: والله لن يبقى معك حتى 20 جنديا، فالجنود منكسرون ولا توجد فيهم أي روح قتالية، والمعركة تحتاج إلى معنويات عالية، فكن على يقين بأن جنودي لن يبقوا معك إلى الطريق العام وليس المطار. اتصلت بالحاج المهندس وتحدثت مع الحاج قاسم وقلت له: حجي، ترى ماكو شيء اسمه لواء ولا مقاتلين، الموجود في اللواء سلاح آليات فقط، جنود ماكو. أخذت همرات الجيش المتروكة وكل القوة التي جمعتها معي لا تتجاوز 150 مقاتلا فقط. السلاح والآليات مرمية في الطرق العامة، حتى الدبابات كانت على الطرق وهي بكامل ذخيرتها. طبعا عندما نقول الجيش العراقي لا نعني الجندي، لأن الذي هرب من المعركة هم القادة العسكريون وليس الجنود. لو كانت هناك قيادة عسكرية حكيمة تشعر بالمسؤولية لأعطت الأوامر العسكرية بتلف الآليات العسكرية والسلاح أفضل من أن يسيطر عليه العدو ثم يقاتلنا به.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
Thank you. الأحرار باب الحرية قد فتحوا قد عقدوا العزم وما وهنوا وبقلب جدارا قد منحوا قومي يا قدس فأحرار باب الحرية قد فتحوا قد عقدوا العزم وما وهنوا وبقلب جدارا قد منحوا ما سكن النسل بمهجتهم أبدا ما دام بك الجرح يا قدس قومي يا قدس ولا تهني فرجالك نار تشتعل قومي يا قدس ولا تهني فرجالك نار تشتعل قومي يا قدس فبشراك برجالك ليفرح نزل ووراءك تمشي عشاق بغرام عيونك قد جبلوا يا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
نرحب بكم وجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة نذهب إلى فاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة حول الوصية. سمعت الشيخ، ما هو تعريف الوصية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي تقع على عاتق المؤمنين والمؤمنات هو الوصية قبل الموت، بأن يوصي المؤمن أو المؤمنة أقرباءه وأهل بيته ومن يعرفهم وصايا منها تتعلق بما يملك،
نعم،
ومنها ما يتعلق بأعماله العبادية وغير العبادية. فكثير من الناس تراهم لم يقوموا ببعض الفرائض والواجبات، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الخمس، مثل الزكاة، كان عندهم قدرة ولم يقوموا بها. فلا بد أن يوصوا ورثتهم، أقرباءهم، أبناءهم، بناتهم، أصدقائهم، بأن يقوموا بما لم يستطيعوا به أن يقوموا، وإن اضطر الأمر أن يدفعوا مالا في قبال هذه الأعمال التي لم يعمل بها. لأن الواجب لا يسقط على الميت بموته، أو أن يوصي بالمال الذي جمعه من الدنيا عن طرق الحلال، أن يوصي بما يبقى له من ثلث ماله، من الشيء المختص له، أمواله، بيوته، ما يملك، فلا بد أن يوصي به ويذكر ذلك، وأفضل شيء بأن يكتبه كتابه. أفضل شيء هو أن يدونه ويكتبه في ورقة، في دفتر، في كتاب. مستحب، استحباب مؤكد، البعض يرى بالوجوب أن يوصي بأي شيء كان. هناك من يسجل الوصية، أيضا مقبولة. هناك
عفوا سمحت الشيخ، هل يمكن أن يكون هناك شهود على الوصية؟
نعم،
لا داعي.
نعم، الشهود أفضل لتأكيد الوصية. البعض يعطي الوصية لمحام لكي يمشي بها أو يطبقها.
نعم،
وهذا الشيء حسنون. فالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار والعلماء والمؤمنين والأتقياء كلهم كانت سيرتهم هي الوصية، بأن يوصوا ماذا يفعل الناس بعدهم.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو الإشكال بالأشخاص الذين لم يكتبوا الوصية، جاءهم الموت فجأة؟
نحن لا يمكن أن نصفهم بالإشكال، ولكن نقول أنهم لم يعملوا بما هو المفروض عليه. المفروض أن الإنسان يوصي بأمور مهمة، أن لا يبقي الناس بعده في حيرة.
نعم.
لا يبقي الناس أبناءه، لا يبقي زوجته، أبناءه، المحيط الذي يدور حوله في حيرة، في خلاف. الوصية دائما تذهب الحيرة وتذهب الخلاف بين الأحباب وبين الناس. فمن أفضل أو من أهم حكم الوصية هي تحديد الأمور، توضيح الأمور، إعطاء التكاليف، إعطاء الحقوق للآخرين. أنا وأخي وورثة الميت، إن لم يكن تكليفنا واضح، إن لم تكن حقوقنا واضحة من خلال الوصية وغيرها، فننتقل إلى مرحلة تقسيم الورث. ولكن إن كانت الأمور موضحة فتكون أفضل، ويعطى كل ذي حق حقه.
نعم. سمحت الشيخ، لنفترض أن هناك من لم يكتب الوصية كما ذكرت، إن كانت زوجة أو زوج، هل ينتقل المال إلى الزوج بعد وفاة الزوجة إذا كان لديها الأموال وإذا كان لديها كل شيء باسمها؟
طبعا بالأحكام الفقهية المختصة في موضوع الأرث، إذا ما توفت امرأة،
نعم،
فهنالك عندنا طبقات من الورثة.
نعم.
الزوج، الأبناء، الأخوة،
نعم،
الأب، الأم، وهنالك طبقات، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية. مثلا إذا توفت امرأة فزوجها أولى بالأرث، أبناؤها أولى بالأرث من الأبعد، ويقسم الأرث حسب المراتب وحسب الطبقات وحسب التقسيم الفقهي.
يعني يبدأ التقسيم من الزوج؟
نعم.
يعني يذهب،
نعم،
كل الأموال إلى الزوج؟
لا،
وهو الزوج.
للزوج والأبناء. للزوج والأبناء.
يعني
هنا يوجد نقطة، بشكل عام الوصية يعمل بثلث المال، الثلث الباقي يكون بعنوان الورث، بعنوان الأرث.
نعم.
يقسم بعنوان الأرث على الزوج والأبناء.
والثلث الباقي؟
والثلث الباقي يعمل به حسب الوصية. مثلا امرأة أوصت،
إذا لم تكن هناك وصية،
إذا لم تكن هنالك وصية، فيكون كله قد نزل تحت عنوان الأرث.
يعني
للزوج والأبناء والأب والأم، إن وجدا.
وإذا لم يكن هناك أب وأم، هناك أخوة
للزوج والأبناء
فقط.
أي. إن ارتفى الزوج وانتفى الأبناء، فعندنا في الطبقة